إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
حمدا لله تبارك وتعالى وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أيها الإخوة الكرام في هذه اللحظات الطيبة من هذا البرنامج تأملات قرآنية نعيش مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى وآيات القرآن كلها حقل واسع للتأمل والتدبر والتفكر وينبغي أن ندرك دائما أن القرآن الكريم ما نزل لقراءته في الصلاة فقط أو ليقرأ على الأموات فحسب أو لتؤخذ به البركات ولا شيء غير ذلك بل إن القرآن الكريم أنزله الله أصلا برنامج حياة دستور حياة لنأخذ منه وننظم حركتنا في هذه الحياة حتى تكون حركة منتجة حركة في التنمية في طريق النمو والارتقاء والتقدم إلى الفلاح والفوز دائما في الدنيا والآخرة فهو قرآن ليس للجنة فقط أو للآخرة فقط بل هو لتنظيم الدنيا والدين ومن ذلك آية تمس قضية مهمة حيرت العالم وإلى اليوم إنها قضية السلام الله تعالى خلق عباده وأراد لهم أن يعيشوا في سلام يعني شرع لهم ذلك وكلفهم بذلك أن يعيش الواحد مع الآخر في حياة سلمية لا نكد فيها ولا حرب ولا إيذاء ولا اعتداء إنما بقدر ما بينهم في سورة الحجرات وهي سورة مدنية نزلت بعد الهجرة ينظم الله تبارك وتعالى المجتمع المسلم فيحجر عليه من بعض الأمور كالنميمة والغيبة والاستهزاء والتنابز بالألقاب وما إلى ذلك من أمور تفسد العلاقات الاجتماعية حتى يكون المجتمع سليما مما يفرق بين أفراده فالنميمة تأتي بالقطيعة والغيبة توغر الصدر والاستهزاء والسخرية واللمز والهمز كل ذلك يشحن الصدر بالبغضاء والعداوة للآخرين إنما يريدنا الله تعالى أن نعيش بمحبة وإخاء وسلام حقيقي يشمل كل إنسان ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا يدين بأي دين الكل يعيشون في سلام لكن يا حبذا لو الكل عاشوا بدين الإسلام والإسلام معناه الاستسلام لله وحده لا شريك له بالشريعة التي شرعها في أيامنا والتي وصلتنا إنما هي القرآن فهي آخر كلمة لله في هذه الدنيا ولا وحي بعد ذلك فلو كان كذلك فقد قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون كلما تآخيتم بالإيمان وحافظتم على أخوة الإسلام فإن الله تعالى يجازيكم على ذلك بالرحمة يرحمكم تماسوا تراحموا كلما تآلفنا وأصلحنا ذات بيننا أصلح الله ما بيننا وبينه فأنزل علينا سكينته ورحمته ولكن نريد أن نرى مثالا على ذلك. إنه مثال موجود تحفظه كتب السنة وكتب السيرة. ولئلا يقول قائل إننا ندعي من أجل دين الإسلام فكتب التاريخ تحفظ ذلك. إنه المجتمع المدني الأول في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث احتوى مهاجرين من مكة وأنصار وهم أهل المدينة أهل يثرب، وهؤلاء وأولئك كل منهما مجموعة قبائل كانت منذ سنوات قليلة قبائل متناحرة متقاتلة قتالا طاحنا، فالفرقة بينهم وافرة والفوارق بينهم بعيدة وطويلة، وبجوارهم على حدود المدينة بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى جاءوا لاجئين من ظلم حكامهم هناك. هذا تكوين المجتمع المدني. في هذا المجتمع الخليط استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة الله عز وجل وبشريعته أن يعمل ما يسمي بالإخاء، أقام أخوة بين أفراد المجتمع فصاروا إخوة في الله جمعهم الدين، لدرجة من الأخوة بعيدة جدا يكاد العقل لا يصدقها لولا الإيمان بالله. أن يقول الأنصاري من أهل المدينة لأخيه المهاجر: تعال يا أخي، هذا بيتي أقسمه بيني وبينك، لك الطابق الأعلى وأنا في الطابق الأسفل، هذا مالي أقسمه بيني وبينك شطرين، لي شطره أي نصفه ولك نصفه، سكن فلوس مجانا. فيقول المهاجر بكل استغناء وعفة وكرامة: بارك الله لك يا أخي في مالك وأهلك وولدك، دلني على السوق لأعمل. فيعرف طريق السوق ويتاجر ما شاء الله. من هنا كرم وعطاء وبذل وسخاء، ومن هناك من المهاجرين عفة وعزة وكرامة ما شاء الله. مجتمع لم تر الدنيا له مثيلا، كتب الفلاسفة عن أمثاله خيالا وكلمات في أوراق لم تر عين الواقع. جمهورية أفلاطون والمدينة الفاضلة وغير ذلك، فلاسفة تصوروا مجتمعا مثاليا ليست فيه رذيلة ولا فاحشة، فكتبوا كيف يكون، كتابات طيبة، ولكن كيف تكون وأين تكون ومتى؟ لم تكن إلا على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين آخى بين أصحابه من المهاجرين والأنصار. حتى اليهود الذين كانوا يعيشون على أطراف المدينة فقد أقام النبي عليه الصلاة والسلام معهم عهود سلام، فعاشوا حياة سالمة آمنة. لولا الكفار الذين كانوا في مكة لم يكفوا عن الحرب، وبعض القبائل في الجبال لم تكف عن مناوئة الإسلام ومضادة الإسلام، لكن المجتمع المدني لم يتقاتل مع بعضه رغم اختلاف الفئات ورغم ما كان ينخر من تحت من سوس المنافقين. هؤلاء المنافقون كانوا يتدارون ويختبئون في صفوف الناس، ومع ذلك عاش المجتمع لمدة 10 سنوات وأكثر بعد النبي عليه الصلاة والسلام فترة طويلة حياة فاضلة على أسمى ما يكون. إن لم يكن بالدين، وهذا شيء طبيعي ألا تتحد البشرية كلها على دين، هذا له دين ولي دين. لذلك ربنا ذكر آية في سورة الحجرات بعد ذلك فقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إذن هذه هي آياتنا التي نتأمل فيها، وكانت هذه تقدمة لجو الآية. أي إن لم تكن أخوة الإيمان والدين فتعايشوا أيها الناس، تعايشوا بما بينكم من صلة نسبية قديمة، وإن اختلفت أديانكم لكم دينكم ولي دين، كل يحتفظ بدينه، والحساب يوم القيامة، والله هو الذي يحاسب العباد. يا أيها الناس نداء على جميع الناس بكل طوائفهم ومللهم، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، آدم وحواء، يعني أنتم أسرة واحدة، البشرية كلها طالما هم من أب واحد وأم واحدة إذن أنتم كلكم أسرة واحدة، فعلام الخلاف، علام يقتل بعضكم بعضا، علام تسيل الدماء أنهارا، علام الاعتداءات والتفجيرات وكل ذلك من الأمور التي لا تتناسب مع حياة الإنسانية وآدمية الإنسان، فضلا عن أن تتناسب مع شرع نزل من السماء. هذا خروج على قوانين الله في الكون، قانون الله عز وجل أن نعيش في سلام مع بعضنا، الكل مع الكل وكل على دينه. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ولكن أنا من عائلة كذا، وأنا من شعب كذا، وأنا من كذا. قال الله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن، فخرا تعالي على الناس وتكبر، نحن أبناء الله وأحباؤه. لا، ليست بالادعاءات، ليست باللافتات ولا بالشعارات، إنما أنتم إخوة. أما كونك من عائلة كذا، وهذا من شعب كذا، وهذا من قبيلة كذا، فهذا فقط تنويع في الخلق، لا تمييز أو لا تمايز، هذا لكي تتعاونوا به وتعرفوا به، لا لتتكبروا به، ليس مادة للتكبر والتعالي والتفاخر. أنا ابن من؟ لا، أنت من؟ من أنت؟ ماذا صنعت؟ والإنسان هو ما صنع، ما قدم، إنما نسبي كذا، أبي كذا، جدي كذا، راح انتهى، أنت كن في نفسك. فالشعوبية والقبائلية وتقسيم ربنا سبحانه وتعالى إلى جماعات في الناس، تقسيم الناس إلى جماعات، هذا ليتعارفوا، لأعرف أني فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، هذا نسبي، وليعرف هذا وذاك والآخر أيضا بنسبه، كل بنسبه المعروف، فلا تختلط الأنساب ولا تضيع الأرحام، إنما لتعرف الصلات وتعرف الأنساب وتوصل الأرحام كما أمر الله أن توصل سبحانه وتعالى. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي ليعرف بعضكم بعضا. ومن شأن التعارف أن يجلب علينا التعاون، التعارف يأتي بالتعاون، عرفتني فوجدتني صانعا، عرفتك فوجدتك ذا مال ولا مال لي، فأنا أحتاجك لمالك وأنت تحتاجني لصنعتي، أنا أحتاجك لمهنتك وحرفتك وأنت تحتاجني لمهنتي وحرفتي، الكل يتعاون، المدرس يحتاج الطبيب والطبيب يحتاج المهندس والمهندس يحتاج المدرس، وهكذا شبكة تعاونيات بين الناس. ولذلك حين عرف علماء الاجتماع الإنسان قالوا: الإنسان مدني بطبعه، طبيعته يعيش في أناس في مدينة آهلة بالسكان، فهذه طبيعته وهذا شرع الله فيه سبحانه وتعالى. إذن يا أيها الناس عيشوا أسرة واحدة، وما بينكم من فوارق شعوبية أو قبائلية أو نسبية أو عائلية أو ما إلى ذلك، ف فهذا للتمييز فقط، ليعرف فلان من فلان من فلان، كل يعرف باسم معين وبنسب معين. أما شهوة التعالي ورغبة التكبر ونزوة الظهور وثورة أو ثورة السيطرة، كل يريد أن يكون هو أعلى إنسان، هو الممسك لزمام الأمور، لا مانع. تريد هذا؟ تريد أن تكون أكرم الناس؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم، التقوى لها تعريفات كثيرة، لكن تعريفها الأصلي هي اتقاء الخطر، اتقاء الفساد، البعد عما يضر، وإتيان ما ينفع، كما قال بعض القائلين في ذلك: فعل الطيبات وترك المنكرات. هذه التقوى، فعل الطيبات وترك المنكرات. من أراد أن يكون أكرم الناس فعليه أن يكون أصلح الناس في نفسه، وأكثر الناس إصلاحا في المجتمع. ماذا أنت؟ وكيف أنت؟ إنسان يتعاطى المخدرات، ضيع نفسه، أهدر آدميته، فليس أكرم الناس أبدا، لن يكون أكرم الناس. إنسان لا يرعى حرمة، فلا يعيش في حياته بنظام يحفظ الحقوق والحدود والأعراض، كيف يكون أكرم الناس؟ ثم هو يفسد في الأرض، يأخذ مال هذا ويأخذ بيت هذا ويضرب هذا ويقتل ذاك، من أين تكون أكرم الناس؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسأل سيدنا عمر رضوان الله عليه سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى: ما التقوى يا أبي؟ فسيدنا أبي رضوان الله عليه يقول له: أما مشيت في أرض ذات شوك؟ قال: بلى، نعم، مشيت في أرض فيها شوك. قال: ماذا كنت تصنع؟ قال: أتقي موطن الشوك، يعني ينظر أين الشوكة ليضع قدمه بعيدا عنها. قال: فذاك التقوى. هي دي التقوى. إنسان يتقي ما يضر نفسه أو غيره فيبعد عنه أو يصلحه، كما نرى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث في غاية الروعة، مع أنه يتكلم عن أمر يستصغره الناس: إماطة الأذى عن الطريق، كوني أرفع من الطريق حجرا أو شوكا أو كسر زجاج أو نحو ذلك مما يضر المرة في الطريق، مما يضر المرة في الطريق. هذا العمل يستصغره الناس ويستهينون به، ولكنه شعبة من شعب الإيمان في ديننا. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لا إله إلا الله أعظم كلمة في الوجود، شعبة من شعب الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. أرأيتم؟ هكذا الدين عندنا يعظم النفس والغير، يكرم هذا وذاك. في واقع الناس اليوم يقولون في بلاد تزعم التقدم والتحضر والتمدن إلى آخر هذه اللافتات العريضة، يعيشون بقانون يقولون فيه: أنت حر ما لم تضر، أنت حر ما لم تضر. نعم، هم حافظوا مني على الغير، خذ راحتك ولكن لا تضر غيرك، حافظوا على الغير من أذايا ومن شري، ولكن لم يحفظوني أنا، ولم يحافظوا علي، ولست وحدي، بل أنا وجاري وصاحبي وهذا وذاك، كل فرد في المجتمع له هذا الحق: أنت حر ما لم تضر. إذن ضاع الشعب كله، ضاعت الأمة كلها بهذا القانون. هذا ما رآه البشر نظاما ساميا، نظاما عاليا، نظاما راقيا، هذا هو. أنت حر ما لم تضر، هو يضر نفسه وإن منع عن ضرر غيره. الإسلام عندنا يريدنا أن نعيش جميعا في سلام، تريد أن تكون أعلى الناس وأكرم الناس، ارفع رأسك بكثرة أعمالك الطيبة، أصلح في المجتمع، أصلح في الأرض، عمرها ولا تخربها، ابني ولا تدمر، أحيي الناس وحافظ على حياتهم ولا تقتلهم. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام برونقه وجماله، وهذه الآية ناطقة بذلك، بهذا السلام العام الشامل للجميع، حتى لمن كفر بالقرآن يعيش أيضا بسلام. يعني إن لم تتعايشوا بأخوة الدين فتعايشوا بقدر الأخوة الإنسانية التي بينكم. أنتم إخوة في النسب، أنتم أفراد في أسرة واحدة يجمعكم أب واحد وأم واحدة. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه اللفتات الجميلة وهذه البلاغة العجيبة التي تظهر بعد شيء من التأمل والتدبر في آيات القرآن الكريم تدل على أن القرآن من عند الله، فما كان لبشر ولن يستطيع أبدا أن يؤلف كلاما مثل هذا بهذا الرونق، بهذا التشريع العام الذي لم يترك شيئا، بهذه البراعة في إيجاد ما يحل مشاكل المجتمع البشري حلا قاطعا سهلا ميسورا بمعلومة تغرس في أذهان الناس. أنت أخ لهذا الإنسان، وهذا الإنسان أخ لهذا الإنسان. يعبأ الناس بهذا الوعي أن يشعر تجاه أخيه دائما، أخيه الإنسان، أن يشعر كل إنسان بكل إنسان آخر بأخوة بنسب توجب عليه أن يحفظه وأن يرعى حقه ولا يعتدي عليه ولا على ماله ولا على عرضه. وإن اختلفت الديانة بينهم فليعيشوا بقول الله تعالى لكم دينكم ولي دين. هذا يعرض ما عنده وهذا يعرض ما عنده، ولكن لا يجبر أحد أحدا على شيء، لا يجبر أحد أحدا على شيء. لا إكراه في الدين، كل يختار ما يشاء، ويوم القيامة يأتي حساب الله عز وجل، الله هو الذي يحاسب. وحتى نلقى يوم القيامة ونقف للحساب فلنتعايش في الدنيا بهذا السلام، بهذه الروح الأسرية الجامعة بيننا. فأبونا الأول واحد وهو آدم، وأمنا الأولى واحدة وهي حواء. ويقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب. إذن أنا أكرم الناس، لماذا؟ أنا أحسن منهم، لماذا؟ إنك مخلوق من تراب وهم مخلوقون من تراب، المادة الأصلية واحدة، ليس واحد مخلوقا من تراب والآخر مخلوقا من ذهب، ليس هذا مخلوقا من طين وذاك مخلوقا من عجين، أبدا، الكل واحد والأصل واحد، ولكن تغيرت الأشكال وتنوعت الأشباح واختلف الناس في أشكالهم فقط كما يختلفون في ملابسهم. هذا التشريع العظيم وهذا الكلام القويم لا يكون إلا من عند الله، لأن هذا علم عظيم، علم واسع، يرى الكل ويعلم الكل سبحانه. لذلك ختم الآية بقوله إن الله عليم خبير. وطالما هذه الأطروحة إن صح تعبيري وإلا فأستغفر الله، هذه الأطروحة لحل مشكلة العالم وليعيش العالم في سلام، ليست أطروحة إنسان عاقل أو مفكر أو مخطط أو غير ذلك، إنما هو كلام رب عظيم عليم خبير، له علم بكل شيء وذو خبرة بكل أمر، لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية. أين العالم من هذا الكلام العظيم؟ أين العالم من هذا الشعور النبيل الذي فقد فصار الإنسان يقتل الإنسان؟ أمورا تحدث بين الإنسانية لا توجد في عالم الحيوان، لا نجد اعتداءات بين الأسود وبعضها، ولا بين قطيع واحد من قطعان الأنعام، إنما قد يبغي بعضهم على بعض تكييفا للحياة ممن خلق الحياة، يجعل هذا يأكل هذا بنسبة معينة تكييفا للطبيعة، لكن الاعتداءات الظالمة كما نرى بين الناس هذا غير موجود. فنسأل الله عز وجل أن يردنا إلى القرآن ردا جميلا، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.